بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل ما بدأناه من تفسير سورة الفتح، أو يعني وقفات مع آيات من سورة الفتح. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه السورة فتحا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأسأل الله عز وجل أن يرفعنا بهذا القرآن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دائما حاول أن أكرر أهمية مجالس القرآن، والإنسان يستحضر هذا الثواب العظيم، ويستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، استحضار أن هذا الكلام كلام الملك سبحانه وتعالى، وأننا نحاول أن نقترب سويا من فهم هذا الكلام حتى نتدبره ونعمل بما فيه. أسأل الله جل أن يجعلنا من العاملين بكتابه المجاهدين لنصرة دينه. كنا توقفنا بعدما تكلمنا في آية البيعة التي وضحت أن نصرة الدين ليست بالكلام ولا بالأماني، وأن من يريد أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في قوله سبحانه لتعزروه وتوقروه، على قول أن الضمائر في هذه الآية تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت بعدها آية البيعة. يعني اللي عايز ينصر الدين لابد أن يقدم، لابد أن يبذل، وأعلى صور التضحيه أن يقدم نفسه، فكانت البيعة على الموت، إن الذين يبايعون، وتكلمنا في هذه الآيات في بعض المعاني. ثم قال الله عز وجل بعدها: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل ردا عليهم: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. جاءت هذه الآيات بعد آية البيعة، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر آية البيعة على الموت لم يذكر ماذا حدث، بل تكلم عن لحظات رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وهو عائد إلى المدينة سيحدث كذا وكذا، وكأن القضية ليست ما هي النتيجة، المهم أن نصل إلى هذه المرحلة. يعني مش مهم مين اللي انتصر، طب حصل صلح، وإن كانت هذه آيات بعد ذلك توضح ماذا حدث، لكن القضية دايما مش إيه المهم النتيجة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة العاديات: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. ناس بتستعد وتجاهد في سبيل الله حتى أغارت في الصباح فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقع التراب في وسط المعركة فوسطن به جمعا، وبعد كده خلاص. طب بعد ما وصلوا لوسط المعركة، وسط المعركة وتوسطوا الجموع والغراب الغبار صعد وانت ما عدتش شايف اللي حصل، فأثرن به نقع نقع التراب والغبار فوسطن به جمعا، طب وبعدين اللي حصل ينتهي المشهد: إن الإنسان لربه لكنود. مشهد تاني: طب الناس دي انتصرت، طب قتلت، طب إيه اللي حصل؟ مش مهم، المهم إن هي استطاعت أن تصل إلى هذه النقطة. فالمهم إنك تصل إلى مسألة البيعة وأن تحافظ عليها، دي أول نقطة. النقطة الثانية: سيقول الله عز وجل لا يترك نبيه أبدا ولا يترك المؤمنين أبدا. ربنا بيعرفهم إن هم هيقابلوا صنف من الناس غريب، صنف المنافقين، يعتمد دائما من أول لحظات الكلام على المنافقين في أول سورة البقرة، دائما يعتمدون على الكلام. يعني ربنا في أول لما المؤمنين راحوا المدينة كانوا متعودين في مكة إن في واحد كافر وفي واحد مسلم، الكافر بيعذب المسلم والمسلم بيصبر على دينه. لما راحوا المدينة كانت مفاجأة إن في صنف غريب مختلف تماما، لذلك قال الله عز وجل: ومن الناس، وسط الناس مستخبي من يقول. أول وصف للمنافقين في القرآن من أول سورة البقرة أنه يتكلم كثيرا، أنه دايما يحافظ على الكلام. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لما ترجعوا المدينة هتجدوا هذا الصنف مستمر في الكلام. سيقول دايما يدعي الإيمان، عنده أعذار، بيتبرأ من المشاكل، يسعى إلى المغانم، يبتعد عن المغارم، له تصور معين. كنا تكلمنا في درس قبل كده متى يظهر أو متى يتكلم المنافقون، لأنهم كثير الكلام. فربنا سبحانه وتعالى بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف المؤمنين بصيغة المستقبل: لما ترجع المدينة هيقولوا لك، وقد قالوا وده من إعجاز القرآن. يعني كان ممكن واحد يقول يعني ممكن المنافقين يتجمعوا ويقولوا خلاص إحنا مش هنقول عشان نكذب القرآن، لن يستطيعوا، بل قالوا ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين راجعين وعارفين إن ده هيحصل. أنا عايز أتخيل المشهد، ودي من اللطائف دايما في وسط المحنة. يعني صلح الحديبية كان ثقيل على النفوس وكان محتاج يقين عالي عشان الناس تثبت، ولم يثبت في هذه اللحظات إلا الصديق رضي الله عنه. فهم راجعين في هم وغم وكرب، فنزلت سورة الفتح ببشريات لأهل الإيمان. تخيل لما واحد مستغرب في اللي حصل في صلح الحديبية وتنزل عليه سورة الفتح، وبعدين يرجع المدينة يلاقي المنافق بيقول له إيه، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فيضحك. فيقول أول لما يسمع المنافق يقول كده يقول إيه، صدق الله، فيزداد يقينا. فأحيانا أفعال أهل الكفر والنفاق تجعل إيمان المؤمنين يزداد. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. إحنا عارفين إن أنتوا هتجمعوا مع بعض، عارفين إن المشركين مع اليهود مع المنافقين هيحطوا إيدهم في إيد بعض، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلما يرجعوا يلاقي المنافقين جايين للنبي صلى الله عليه وسلم، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فيبتسم المؤمن ويزداد يقينا. سيقول بصيغة المستقبل، سيقول لك، ودي من المتشابهات عشان اللي بيحفظ سورة الفتح اللي جاية، سيقول المخلفون مش سيقول لك، اللي هتجلنا المخلفون سيقول لكل أهل الإيمان، إنما هنا رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم تحديدا بصفته القائد صلى الله عليه وسلم اللي هم تخلفوا عن السير معه. سيقول لك للنبي صلى الله عليه وسلم المخلفون، كان متوقع سيقول لك المتخلفون الذين تخلفوا، في واحد تخلف عن الغزوة، لا ربنا سماهم ايه، المخلف. المخلف ده في اللغة بيسموها يصريت اذا بيسموها ايه، اسم مفعول، يعني مش هو اللي تخلف، حد اللي خلاه في قوة او في حد خلاه يتخلف، مش هو اللي تخلف من نفسه. فاول وقفة مع الكلمة دي الوصف، تاني وقفة مع دي الكلمة الاسم مفعول، الوصف، شوف ربنا سماهم ايه، المخلفون. الشيء اللي بيتخلف ده المتاع اللي بيسقط من القافلة ولا تلتفت اليه، المخلفات اللي تتجمع وتلقى. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لا تلتفتوا اليهم. احيانا اهل الايمان نفسهم العدد يبقى زياده، وكان بيحزن بعض المؤمنين لما يجي خروج المعركه ويتخلف المنافقون بيحزنوا ان العدد قليل. النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج عمره في القعده، هذه العمره صلح الحديبيه، كان عمل عهود مع قبائل من الاعراب، ست او خمس قبائل، اسلم واشجع وجهينه ومزينه وغفار، وبعضهم اضاف قبيله اسمها الديل، ست قبائل تقريبا او خمس قبائل من الاعراب اللي حوالين المدينه. النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهم معاهدات ان اي معركه هيخوضها النبي صلى الله عليه وسلم هم هياخذوها معاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يذهب الى العمره بعث الى هذه القبائل ان يخرجوا معه. ليه يخرجوا معه؟ انه مش رايح يحارب، حتى يكون يمثلوا قوه ان العدد كل ما يزيد فقريش تخشى الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجتين، كان يريد انه يكثر العدد وساق الهدي، ساق الهدي حتى يثبت لهم انه لا يريد الا العمره، وكثر العدد عشان قريش لا تتعرض له بالحرب فتتم العمره. فلما اغلب القبائل، يعني بعض كتب السير عدت بعض يعني ايه اعداد بسيطه من الست قبائل اللي شاركوا، يعني فلان من فلاني من قبيله كذا، 10 مثلا من قبيله كذا اللي شاركوا معنا مثلا، وغالب القبائل الست تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فده احزن، هذا الموقف احزن المؤمنين، خلاهم يحزنوا. ليه؟ اصبحوا زعلانين ليه المؤمنين؟ لان يعني كان نفسهم من العدد كبير، خايفين ان العدد يقل فالقريش تحاربهم والعمرة ما تحصلش ويحصل غزوة ومعركة والمؤمنين مش مستعدين. فربنا بيقول لهم هم مجرد مخلفات، لا تلتفتوا إليهم، كما قال الله عز وجل لهم في تبوك أيضا لما تخلفوا عنه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، مش ما زادوكم عددا، ما تفترضش أن هو لما يبقى معاك هيزود عددك، بالعكس ده وجوده معاك بالناقص، يعني كل ما عددهم بيزيد في جيش كل ما القوة بتاعتكم بتقل، وجودهم بيمثل تناسب عكسي، أعداد المنافقين في وسط المؤمنين كلما بتزداد بيعملوا أثر عكسي على المؤمنين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فيكم ناس هتتأثر بكلامهم. فسماهم الله عز وجل مخلفون، لا تلتفتوا إليه، حاجة وترمت تفكرش فيهم خلاص، لا قيمة له. شوف الإنسان الذي لا ينصر دين الله عز وجل لا يسوي شيئا، هو قاعد عشان يحافظ على حاجة معينة، أصبحت كل حياته لا قيمة لها، كل الحياة أصبح هو شو سماه الله عز وجل المخلف. ثانيا اسم مفعول، أن الله عز وجل هو الذي قذف الجبن في قلوبهم، إنهم لو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم والعياذ بالله. يبقى أحيانا الإنسان لما بيتخلف عن شيء عظيم في الدين بيكون عقوبة، عقوبة لإعراضه، لسوء ظنه، لتردده، لريبته التي يعيش فيها، إنه عايش في ريب، مش عايز أصلا ينصر الدين، خايف جبان، فيعاقب أنه لا يوفق للخروج. بل قيل إن هناك من وفق للخروج ولكن حرم من البيعة، الجد بن قيس، من وسط 1400 واحد أو أكثر كل الناس بيعوا إلا الجد بن قيس لم ينل هذا الشرف البيعة، بيعة الرضوان. يعني تخيل واحد خرج ويحرم من هذا الأجر العظيم. فإذا المخلفون، إن أحيانا الإنسان والعياذ بالله يكون العقاب أنه يمنع من المشاركة في شيء عظيم لنصرة الدين. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا أبدا من نصرة الدين. سيقول لك المخلفون من الأعراب، قلنا الأعراب اللي هم اللي حوالين المدينة، البادية اللي حول المدينة، وكانوا 5 أو 6 قبائل. طيب هيقولوا إيه؟ هو اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج قعدوا مع بعض كده قالوا إيه؟ يذهب إليهم في دارهم، وكانوا القريش كانوا يغزونه في عقر داره ويقتلون أصحابه، إذا كانوا هم لسه عندنا السنة اللي فاتت في الأحزاب وكانوا هيموتون، أنتوا رايحين لهم هناك، إنما أصحاب محمد أكلة رأس. ده شوية صغيرين كده متجمعين، يعني لو اتجمعوا على رأس شاي دوبك يأكلوها وخلاص، أو رأس إبل يدوبك يأكلوها، ده حاجة صغيرة خالص، كل همهم الطعام والشراب ومجموعة صغيرة رايحين يعملوا إيه دول؟ فلن نخرج معهم، خافوا. طب قالوا هنقول للنبي إيه صلى الله عليه وسلم؟ لو قلنا له الحقيقة إن إحنا مش واثقين فيك، مش واثقين في كلامك، مش واثقين في أوامر ربنا، ومش واثقين في قوة المؤمنين، هيبقى كده ده بيطعن في إيماننا، إحنا نشوف حجة تانية. فقالوا خلاص لما يرجع النبي صلى الله عليه وسلم أول لما يجي نقول له إيه؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر الله. عايزين نقف مع الكلمة دي أكثر من وقف. أول حاجة هو الإنسان اللي بيشغله ماله والأهل والولد يشغلونه عن نصرة الدين، دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ حاجة سيئة مش حاجة كويسة. طب هو معقول واحد يعتذر يقول على نفسه حاجة وحشة؟ يعني المنافقين رايحين يعتذروا، فبدل ما يقولوا له مثلا ان احنا كنا مشغولين بالعباده مثلا، او ان احنا ما كناش متخيلين زي غزوة احد لو نعلم قتالا لو اتبعناكم، ما كناش متوقعين ان يحصل كده، كان ممكن يشوفوا عذر تاني. هم هنا اختاروا العذر ده ليه؟ قالوا شغلتنا اموالنا واهلنا. اولا هل هذا عذر يقبل من المؤمن؟ اتكلم عن النقطه دي. النقطه الثانيه شوف المنافقين والخبث بتاعهم هم بيعملوا هنا ايه. اول حاجه في مساله ان هل ده عذر اصلا، هل يقبل من المؤمن ان يقول شغلتنا اموالنا واهلنا؟ كان صاحب الضلال بيقول كلمه جميله قوي، بيقول ايه؟ فللناس دائما اهل واموال. يعني طب ما كل الناس عندها اهل واموال، يعني لو كل واحد قال اصلنا ظروف شغلي منعتني من نصر الدين، طب ما الناس كلها بتشتغل، امال مين اللي هينصر الدين؟ يعني لو واحد قال اصلنا بس اهلي دايما منعني من نصر الدين، طب ما الناس كلها عندها اهل، امال مين اللي هينصر الدين؟ واحد قال اصلا انا بس مشكله التجاره والفلوس وعشان احصل مال منعني من نصر الدين، طب ما الناس كلها عندها فلوس، امال مين اللي هينصر الدين؟ ودي اشكاليه خطيره جدا. عشان نسقط الكلام ده على واقعنا، تسربت الينا بعد ما اصبح فيه للاسف بعض يعني ايه بعض العلمانيه في التفكير في المجتمع، وحصل فيه انفصال بين الدين والدنيا، بقى الدين واخد جنب، حتى الكليات الشرعيه بعيده عن الكليات الثانيه، وسموا الكليات الثانيه علميه وكان الشرع مش علم. واصبح الانسان لما بيتخصص في مجال معين دنيوي ملوش علاقه بالدين، في حين ان كان علماء المسلمين عادي ممكن يبقى له وظيفه زي النحاس، دي وظيفه من النحاس، والزجاج وغيرهم، من حتى من اسمه كان له وظائف معينه او بيدرس علوم دنيويه معينه، لكن هو عالم في الدين. الفصل التام ده متاخر، فاصبح في حياتنا دلوقتي ان مثلا واحد طبيب فتقول لا انت مش مطالب انك تنشر الدين، امال انا اعمل ايه؟ انت مطالب انك تبقى طبيب شاطر متميز فقط، يعني ما تعلمش مثلا شرع. لا لا لا، طب امال هنكر المنكر ازاي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال بصيغه العموم، في عموميات في الدين، من راى منكم منكرا فليغيره، في عمومات في الدين كتير، في نصره الدين، في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الدعوه الى الله. العمومات دي هنوديها فين؟ لما الدكتور ما ينفعش يشتغل للدين عشان هو دكتور، المهندس ما ينفعش يشتغل في الدين عشان هو مهندس، فلازم وظيفته الاساسيه فقط انه يبقى مهندس شاطر، والتاجر يبقى تاجر شاطر، امال مين اللي هيشتغل في الدين؟ يعني امال بتوع الدين دول اللي هم ايه؟ الطائفه الصغيره اللي الدوله بتختارهم وهي اللي بتديهم فلوس؟ فهم مطالبين ان هم يقولوا للدوله عايزاه مثلا؟ امال مين؟ طب ودول هيقدروا يغطوا اصلا كل الدين في المجتمع؟ دول هيعيشوا وسط الناس في المجتمع؟ طب مين اللي هيوصل لو بتاع الدين ده افترضنا انه بيعرف يقوم بوظيفته اصلا وان هو بيجهر بالحق؟ طب مين اللي هيوصل للاطباء في مكانهم لو بتوع الدين، لو بتوع الطب مش هيتعلموا دينهم؟ هيعرفوا الصح وشرع ربنا ازاي؟ وبتوع الهندسه مين اللي هيعلمهم هم؟ فاصبحت هذه الفكره بتنتشر في المجتمع ان لا، انت مش وظيفتك، انت وظيفتك الطبيب المسلم فقط. يعني ايه الطبيب المسلم؟ يعني انت مسلم اه، بتصلي اه، خلاص انت بقى هات اخرك في الدنيا وفقط. طب اتعلم دين؟ لا. طب انصر دين ربنا؟ لا. فمن ينصر الدين اذن؟ يعني لو كلنا فكرنا بالتفكير ده في واقع انهزام رهيب الان بنحياه لا يخفى على احد، والكل بيهاجم الدين. هو اللي بيجي يهاجم الدين بتاع الدين بس؟ يعني اللي بيعملوا مواقع اباحيه واللي بيعملوا مواقع واللي بينشروا شبهات دول بتوع الدين بس؟ ولا كل الناس مسخره جهودها وكل الاحزاب اجتمعوا لهدم الدين؟ ده حتى بفكر، يعني ده بفكرهم حتى. حتى اذا هم لم يفعلوا ذلك احنا ما ينفعش نعمل كده، ما ينفعش نفكر بالطريقه دي، ده غلط. اكيد الدين يهدم، ان ما حدش ملناش دعوه بالدين. ليه؟ انا دكتور ماليش دعوه. امال يعني انت وظيفتك ايه؟ انا مهندس ماليش دعوه بالدين. طب انت اتعلمت حاجه مثلا في الشرع؟ لا. طب انت علمت اولادك سيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طب انت نصرت الدين؟ لا. ليه؟ بس انا وظيفتي مهندس فقط. التقسيمه دي جبناها منين؟ يعني فين في القران وفي السنه؟ مش احنا مسلمين مصادر التلقي عندنا القران والسنه؟ فين التقسيمه دي؟ لو احنا كلنا فكرنا كده من ينصر الدين اذن؟ هنسيبه لمين؟ يعني الكليات اللي المسؤوله ان هي بتتلقى بتوع الدين، الكليات الشرعيه بتاخد مجاميع قليله وناس قليله اللي بتخشها، واصبح المجتمع منذ الله نظره دونيه، وان هو ما بيعاملش معامله معظمه عند عموم الناس، امال مين اللي هينصر الدين؟ ده واقع بنحياه الان. فلما يجي كل حد نقول له ما تنصرش الدين ليه؟ يقول اصل انا مشغول، شغلتنا يا مولانا مشغول. مشغول بايه؟ مشغول بقى بتجاره يخشى فسادها، ومساكن يرضاها، او بيحصل حاجه معينه، او طب من ينصر الدين اذا؟ مين اللي هيعمل؟ مين اللي ينصر الدين؟ ومين اللي قال ان يستحيل الجمع؟ انك انت تشتغل في دنيتك وتصلحها وتنصر دين ربنا، مين اللي قال انك لازم تبقى احادي في التفكير؟ مين اللي قال؟ يعني مش مثلا احيانا بنقول ايه؟ اذا لم تستطع فافعل كده، احيانا بنلزم الناس بالنظره الاحاديه دي. انك انت تشتغل في دنيتك فقط، تشتغل للدين فقط، مين اللي قال؟ التفكير ده تفكير خاطئ، تفكير تسرب الى المسلمين، واصبح الناس لا تبالي بالدين لان مش وظيفتها، ومنتظرين ان في كلمه رجل دين دي مش موجوده عندنا في الاسلام اصلا. في عندنا عالم يسال وهو فقيه في الشرع ماشي، لكن هو رجل دين هو المسؤول عن الدين بس؟ لا. انت ممكن اي شخص ممكن يتعلم العلم الشرعي ويسال، بل يجب عليه بعض الاحكام الشرعيه ان يتعلمها، كالصلاه والزكاه ان كان من اهل الزكاه، والبيوع ان كان من اهل التجاره، يجب عليه ان يتعلم مثل هذه الاشياء. فمساله شغلتنا اموالنا واهلنا هم قالوها بلسانهم ونحن نقولها باحوالنا، ولسان حالنا وافعالنا يقول هذه الكلم. اذا سئل لماذا لا تفعل كذا، لماذا لا تدعو الى الله، ليه ما بتكلمش الناس اللي معاك في الشغل، ليه رايت المنكر في شغلك واعرضت، ليه ما فكرتش في الدعوه الى الله؟ دي مش وظيفتي اصلا، انا مشغول، انا ورايا مشغوليات ثانيه كتير جدا، دي مش وظيفتي، دي مش من وظيفتي. هذا التفكير هو تفكير علمنه للمجتمع تم علمنته، وانتقلت إلينا وليس من الدين في شيء. طيب يبقى دي النقطة الأولانية، شغلتنا أموالنا وأهلنا، يبقى ده ما ينفعش يبقى عذر أصلا، ما ينفعش المسلم يفكر كده، وده نقيصة في حق المسلم. طيب وآخر سورة المنافقون، لأن دي أول دركة من دركات النفاق، ختام سورة المنافقون، سورة كلها بتتكلم عن النفاق وعن المنافقين، ربنا بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، السورة بتتكلم عن مين؟ عن المنافقين، والنداء هنا لمين؟ استغرب إزاي السورة بتتكلم عن النفاق وربنا ينادي على أهل الإيمان، زي بالظبط يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، هو الأحبار والرهبان دول في الإسلام؟ لا، سورة التوبة، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، هو الأحبار والرهبان دول عندنا في الإسلام؟ وما ليه ربنا بينادي على أهل الإيمان؟ حتى لا نتشبه بهم ولا نسير في طريقهم، فهم صدوا عن دين الله بهذه الأفعال فلا تكونوا مثلهم. فمش معنى الإنسان مؤمن أنه خد ختم الإيمان إلى أن يموت، والعياذ بالله قد يرتد. فهنا ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا في ختام سورة المنافقون، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يبقى إذن كأن ربنا يقولنا في آخر سورة المنافقون أن الصورة البشعة للنفاق اللي أنت شايفها دي كانت بدايتها إيه؟ بدايتها الانشغال عن نصر الدين الله، الانشغال عن ذكر الله بالمال وبالأهل والولد. الصورة اللي أنت مستبشعها، اللي أنت بتسمعها عن سورة النفاق، اللي لما ربنا بيقول لهم في سورة النفاق تعالوا النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لكم، لووا رؤوسهم مش عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم، وصلوا لمرحلة بشعة من النفاق في سورة المنافقون، ويتكلموا يعني بصورة سيئة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين. الصورة البشعة دي كانت بتأيدها إيه؟ ما تفترضش إن هو نقل عن النفاق مرة واحدة، جاب يعني جاب الرابع مرة واحدة في النفاق، له قعد يسقط في هذه الدركات. بدأت إزاي؟ بالانشغال، لا تلهكم شغلاتنا أموالنا وأهلنا. يبقى إذن دي شغلاتنا أموالنا وأهلنا، ده مش عمق النفاق، ده ايه؟ دي الدركة السلمة الاولى في مستنقع النفاق. خلاص؟ يبقى احنا عايزين نفهم بس الايه؟ تصور كل حاجة وضعها ايه في الدين. اللي بينشغل بدنياه عن نصرة دينه في وقت الدين يحتاجه هو عينا، حاجة عينية عليه في الدين ولا يلتفت اليها، والدين محتاجه هو شخصيا وينفصل عنها ليهتم بدنيا فقط، دي أول دركة في سلم الإيه؟ النفاق. يعني النفاق هو فكر المصلحة، كلمت عن النفاق بصورة أوسع في درس متى يتكلم المنافقون. النفاق هو المصلحة الشخصية وفقط، ملوش أي عقيدة ولا مبدأ ولا أيديولوجية، هو مصلحته الشخصية وبس، اللي بيكسب هو معاه، يعني هو معاه مش مثلا بيلبس مثلا تيشيرت معين وبيشجع فريق معين، لا هو بيشجع كل الفرق وعنده في البيت كل التيشيرتات، اللي بيكسب بيروح يلبس التيشيرت بتاعه ويمشي معاه مع كل الرايات، اليهود والنصارى والمنافقين عادي، هو ممكن يتحول في اي لحظه، لان هو المبدا اللي بيحركه مصلحته الشخصيه. فاول ما بتقدم مصلحتك الشخصيه على دينك، انت بدات تنزل في المستنقع ده. يبقى هي ده مش عمق النفاق، ده اول دركه في مستنقع النفاق. امال اللي بعد كده؟ خلينا نرسم دركات النفاق. المستنقع اللي بعد كده او السلمه اللي بعد كده في النفاق، انه يبدا اللي بيحصل ازاي؟ انه مشغول، دينك محتاج مش مهم، الحق المسلمين بيحصلهم كذا وانا مالي، مش عارف ايه كذا، طب انا اصلا والله مش فاضي اصلا، وفي الاول بيتالم، بعد كده الالم ده بيتوقف، ويسالون عن انبائكم، اخره انه بيسال بس، يعني عايز يطمن بس على الإسلام من بعيد، وهو مشغول ما بيعملش حاجة، شوية بيبيع القضية خالص، يعني ما عادش حتى بيسأل، إيه اللي بيحصل في سوريا ولا إيه اللي بيحصل للمسلمين، ولا شاغل باله أصلا. يعني في الأول كان مشغول وفي صدره بعض، لذلك اللي مبنى عاشور لما نيجي نتكلم اختار إن دول ما كانوش لسه منافقين، كانوا ضعاف الإيمان، ولما كانوا قالوا استغفر لنا كانوا بيتكلموا جد، خلاف جمهور المفسرين قالوا إن هم كانوا بيكذبوا، وهنتكلم عن الفرق ما بينهم. فممكن واحد في الاول يبقى مشغول وزعلان انه مشغول، شويه اصبح مشغول ومش في دماغه، دي الايه؟ الدركه او السلمه الثانيه في مستنقع النفاق. الثالثه بقى اللي هي اخر حاجه، مش انه معد انه مشغول او انه باع القضيه، لا، كفر بالايه؟ بالقضيه اصلا.
يعني أصبح فاقد الأمل إن الدين ده ينتصر أساسا، شايف إنه كان ماشي في قضية خسرانة، شايف إن ما يعني الدين ما يستاهلش إن أنا أحط أموالي وحياتي فيه، ليه؟ دي قضية خسرانة، ده تفكير خاطئ. فأصبح إنه الدين ده يعني بالرغم إنه ممكن لسه يحافظ على الإسلام الخارجي، لكن فكرة إن إحنا ننصر الدين وإن الإسلام هيجي عليه وقته وينتصر، الكلام ده طلع كلام فارغ، يعني هتضحك علينا. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هتضحك علينا. طب واللي لسه مصدقين من أهل الإيمان غر هؤلاء دينهم، الناس دي مضحوك عليها. عايشة بس في الدور وبقى وتقعد تفتكر في صلاح الدين والقصص وكده وخيبر خيبر ده ناس مصدقة عايشة في الوهم. خليهم عايشين كده، ناس تقدمت وطلعت الأمر، انسى إن الإسلام ينتصر. ده كفر بالقضية. وأصبح يسيء الظن أن الله عز وجل ينصر دينه، يقول لك مستحيل. يجي حساب الأسباب يقول مستحيل ده هيحصل، ده وهم. وكفر بالقضية. مش لا مبالاة، لا أصبح كافر بهذه القضية. دي المرحلة الثالثة اللي هو بيسيء الظن في الله. عشان نفهم بقى الخطة الخبيثة اللي عملوها المنافقين هنا. المنافقين هما في أنهي درك الوقتي؟ لا لا ما عادش غير الثالثة بقى. أيوة المنافقين أصلا في الدرجة الثالثة، في الدرجة الثالثة، في مستنقع نفاق. لأن ربنا قال لهم زي ما يجي الآيات بقى، أنتوا كنتوا كذابين وظننتم ظن السوء بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم إيه؟ أبدا. أنتوا جواكم شايفين أن الدين ده لا يمكن ينتصر، مستحيل. وظننتم ظن السوء، ظننتم في ربنا ظن السوء. يبقى هما فين؟ في الدرجة الثالثة. عايزين يظهروا يحسنوا مظهرهم، فبيقولوا عن نفسهم ان هم فين؟ في الدرجة الأولى. وده من الخبث، عارف اللي بيعمل كبيرة وبعدين لو قال ان هو طائع الناس مش هيصدقوا فيدعي انه من ايه؟ من اهل اللمم وايه يعني ومعلش. لا، فارق رهيب بين الاثنين. فاهمين الحركة الخبيثة اللي المنافقين بيعملوها هنا؟ يعني غير اماكن تانية في صور تانية، دايما المنافق بيشتد خبثا وضعفا على حسب قوة أهل الإيمان. سورة الفتح المؤمنين لما عملوا صلح مع قريش حققوا قوة، إن أكبر قوة من في جزيرة العرب تعترف بهم كده، المسلمين أصبحوا قوة. فالمنافق بيزداد خبثا وضعفا، يعني كل ما بيضعف كل ما بيشغل الخبث أعلى لأنه عايز يراوغ. كل ما المنافقين يبقوا لسه مستضعفين ولسه لم يمكنوا، المنافق بيجهر بكلام لك عالي، ما كنتش مش جاي، ما اصلا كنت اكيد ما فيش حرب زي احد كده، عادي يرجع بتلت الجيش في نص المعركه ويوم راجع. لكن دول حبوا ايه في حركه خبيثه، يقولوا لا لا احنا مش ما تقولوش علينا منافقين قوي كده، احنا ايه يعني اذنبنا ذنب بسيط، ايه المشكله؟ ما كلنا بنغلط. يعني هقول لكم الفرق عشان برضو يبقى واضح. عارفين الفارق ما بين المنافق المغموص في النفاق اللي تخلف عن غزوه تبوك وبين الثلاثه اللي تخلفوا، اللي هو كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية؟ الثلاثة دول، الفارق ما بين الثلاثة دول ربنا نزل توبتهم، أنزل توبتهم في سورة التوبة وقعدوا يبكوا، وبين المغموص في النفاق اللي مش في دماغه أصلا وكان شايف إن دول رايحين للروم هيضيعوا نفسهم وهيهلكوا نفسهم. هو ده الفارق ما بين الدركة الأولى والدركة الثالثة. فأحيانا المنافق يبقى عايز يقول إيه؟ أصلا أنا زي دول، أنا زي الثلاثة. لا، أنت مش زيهم، مختلف عنهم تماما. لذلك لما جم يعتذروا في سورة التوبة في غزوة تبوك، لما جم يعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم، منافق ورا منافق ورا منافق، النبي صلى الله عليه وسلم سابهم. أول لما جه كعب بن مالك قال أما هذا فقد صدق. يعني إيه؟ يعني بقى دول كلهم كذابين، بالرغم إن هم كانوا بيقولوا نفس العذر اللي قاله كعب بن مالك، إن أنا شغلني النظر في مالي وأنا ندمان وأنا نفس الكلام اللي بيقولوه. لكن هو ده كان صادق فعلا. يعني أحيانا أنت تقع وقعة في الدين فعلا، انشغلت بمالك وأهلك ولدك عن نصرة الدين، قدمت مصلحتك الشخصية عن نصرة الدين، فبيبقى ذنب. الحل إنك تعمل إيه؟ تقوم بسرعة، يعني أنت كده بدأت تنزل في النفاق، إلحق نفسك واطلع. ده بيسموه ضعف إيمان، مريت بمرحلة ضعف إيمان. دول فضلوا تحت لغاية لما وصلوا لآخر مستنقع النفاق، لكن هو عايز يحسن صورته، فبيقول لا 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 أنا مش الصورة الوحشة قوي دي، أنا مش وحش قوي كده، أنا بس ذنب بسيط عملته شغلتني أولا أولا، وأنا جاي ندمان أهو بقول لك استغفر لنا. عرفنا الفرق، عرفنا الحركة الخبيثة اللي بيعملوها ايه؟ انتوا معايا ولا مع الناس التانيين؟ معايا؟ طيب، شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. لذلك كذبهم الله. فقال الله جل لهم شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. مع أن القول يكون باللسان، هنا القرآن الأصل فيه الإيجاز، فكما ممكن ربنا يقول يقولون ما ليس في قلوبهم، ليه جت بألسنتهم؟ ليبين لنا الله عز وجل أن هذا الكلام لم يتعدى اللسان إلى القلب، هو مجرد كلام في اللسان وفقط. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لهم ندمانين ولا بيطلبوا استغفار ولا شغلتهم أمورهم ولا أي حاجة. ذلك بقى نشوف الرد اللي جه عليه. قل، كلمة قل دي تعرفك أن الداعية لا يفقد أمل في أي أحد، حتى اللي وصل لمسترقع النفاق، حتى اللي وصل لمسترقع النفاق. يعني نروح نرد عليه وندعو إلى الله، نروح نرد عليه وندعو إلى الله. يعني ما أقولوش طب خلاص وما أصلا أنا فقد الأمل فيك أصلا وأنت ما تستاهلش وأسيبه، لا. يعني أوعظه، أوعظه، أقول لهم في أنفسهم إيه؟ قولا بليغا. وعظهم، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين اللي وصلوا لمستنقع النفاق، كلمهم علهم يتوب، جايز يتوب. قل، لكن لما تيجي تنصحهم وتيجي تقوم بالوعظ معهم لازم تبقى انت فاهمهم. يعني ما ينفعش يقول لك شغلتنا أمرنا وأهلنا تقول له طب خلاص والمره الجايه خد بالك ما تخليش اهلك، ما تصدقوش، انت لازم تبقى فاهمه. لذلك ربنا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعظهم وكيف ينصحهم كلمهم عن حاجه تانية خالص، كلمهم عن السبب الرئيسي اللي خلاهم يقعدوا. هو في مانع رئيسي خلاهم يقعدوا، وفي كذبه قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم بيكذبوا بيها على النبي صلى الله عليه وسلم. القران دايما بيعالج القضيه الرئيسيه، يعني دايما زي وده كتير في القران ان الرد زي لما قالوا في سوره النساء قالوا ربنا ليه ما كتبت علينا القتال، ليه كتبت علينا القتال، سؤال ليه ما كتبت علينا، كان ممكن يترد عليه لان القتال امر مهم واي امه تترك القتال تعيش في ذل وصغار، وان لابد دايما بين الصراع وبين الحق والباطل، سؤال ممكن يتجاوب عليه اجابات. فربنا لهم قل ايه، قل متاع الدنيا قليل. تقعدش بقى تسال ليه القتال وكان ممكن دعوه وممكن اجل وايه فقه الاولويات، هو مش ده اللي جواه، هو اللي جواه انه حريص على الدنيا. فانت الحل دايما ان الداعي بقى عنده فقه، يشوف ايه الدافع الرئيسي اللي خلاه يقول الكلام، ما انشغلش بالكلام اللي بيتقال. يعني احيانا واحد مذيع مثلا، انت عارف ان هو من كلامه وكرهه للشريعه ويعني بدا من افواههم يعني الاف الكلام اللي ضد الدين وما تخفي صدورهم اكبر، وهو مغموص في النفاق، انت عارف من كتر اللي مهدم بالدين وحاول يهدم بيه. ويجي في مره يستضيف شيخ ويساله انت ممكن تشرح لنا هو ليه الدين قال لنا نعمل كذا، واصل احنا مش حاسس ان في ناس عندها شبهه. هو ده محتاج ترجع اصلا معاه وتكلمه ان في اله وان في شرع وان احنا لازم نلتزم بدين الله، ما تكلموش على الجزئيه اللي بيطرحها ابدا، ما تنخرطش معاه في جزئيات، لان انت كده بتضيع وقتك وبتضيع نفسك معاه، وهو دي مش مشكلته الرئيسيه، هو مش مشكلته في الحكم الشرعي. طب وهنعمل ايه في السياحه صحيح، طب لو طب بس احنا حاسين احنا نفسنا والله نطبق الشرع بس عندنا اشكاليات، هو مش نفسه يطبق الشرع ولا حاجه، ده هو له يعني سنوات يحارب الشرع. فانا ما ينفعش اصدقه واقول له فعلا. فمش اي دعوه ولا اي كلام من النفاق اصدقه. المنافقين في فتره من المراحل من شده ضعفهم عملوا مسجد، بنوا مسجد، مش بنوا مثلا مكان فيه خمر ونساء، لا، بنوا مسجد اشوف هو ممكن يحارب دي ازاي، مسجد الضرار. فمش معنى ان بنى مسجد ان انا صدقه، هو كل ما المسلمين يكونوا في قوه كل ما يبراوغ اكثر. فالرد عليهم قل، المانع الرئيسي ان هو خايف على نفسه وان هو مش واثق في قدره ربنا. يبقى المانع الرئيسي ايه؟ حاجتين، انه خايف الاذى، دايما النفع والضر المحرك الرئيسي لاي انسان. كلما ازدادت عقيده الانسان يقينا في ان الله عز وجل هو وحده سبحانه الذي يملك النفع والضر، كلما زادت هذه العقيده في قلب المؤمن وازدادت يقينا في قلب المؤمن كلما زاد انطلاقه لنصره الدين. والناقصه بالنقص، كل ما اليقين بتاع الانسان قل ان الله يملك النفع والضر كل ما قل انطلاقه لنصره الدين. فهم ما عندهمش يقين اصلا في مساله النفع والضر، هو خايف على نفسه تماما وفي نفس الوقت مش واثق في قدره ربنا. فكان الكلام معاهم في الحاجتين دول، ان نفع والضر بيد الله وان الله يملك السماوات والارض. قل فمن يملك لكم من الله شيئا، يتخيل عايز تخيل كده منافق جاي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه، شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر الله. انا عايز اتخيل الحوار، فكان متوقع المنافق ان النبي يقول له ايه، قم يغفر الله لك، مش انت جاي تطلب. والمنافق ممكن يقول ايه، مش ربنا قال ولو لو انهم جاءوا اللي هي في سوره النساء اللي هي فاستغفر لهم الرسول ولانهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر لهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. طب انا ظلمت نفسي وجيت وعايزك وبستغفر ربنا، عايزك تستغفر لي، انا بطبق الايه اهو ما عملتش حاجه غلط فاستغفر لنا. لكن هو خبيث وبيلعب بالدين. فتخيل جاي للنبي صلى الله عليه وسلم كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، من يملك لك من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. فيفاجئ ويعلم ان هذا النبي من عند الله المطلع على القلوب الذي يعلم خبايا الصدور، فيعلم ان هذا النبي مرسل من عند الله. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يواجهه بالمانع الرئيسي من الخروج، القضيه مش قضيه اموال واهل وانشغال ابدا، القضيه انك فاقد الثقه اصلا في نصره الدين، انت اصلا مش بعت القضيه، انت كفرت بالقضيه اصلا. فيقول له فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا، وبدا بالضر قبل النفع، ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفع. يعني انت قعدت عشان تحافظ على نفسك وما يدريك ان الضر قد يصيبك وانت في بيتك. انت قعدت عشان تدعي انك جلست لتحافظ على اهلك ولدك وما يدريك ان الضر يصيبك في اهلك ولدك وانت بجواره، وما يدريك. فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، بل ده بيسموه حرف اضراب، اي دعك مما تقول فان الله بما تعملون خبيرا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. الله دايما الخبير بيجي مع بواطن الامور، دايما الخبير في القران، لان الخبره ولله المثل الاعلى، الخبره عند الانسان بتيجي امتى؟ لما يجرب حاجه كذا مره. يسمى واحد خبير امتى؟ معاه شهاده خبره، لانه جرب الحاجه كذا مره فعرف الايه، بواطن الامور والداخليات بتاعه الحاجه، ما عادش بيقيس الحاجه من الخارج. فدايما الخبير اسم الخبير يجي مع بواطن الامور. فانتم تخفون، انتم تقولون استغفر لنا، لكن انتم تخفون في صدوركم شيئا ما يعلمه الله، بل كان الله بما تعملون خبيرا. ما هو هذا الشيء الذي يخفونه؟ بل ظننتم، القضيه مش قضيه اهل ولا انشغال ولا مال ولا اي حاجه، بل ظننتم الا ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا. شوف وصل لمرحله انه اعتقد ان الدين هينتهي وان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه جميعا سيقتلون. ده كان في الاول بالنسبه لهم ايه، بل ايه، بل ربنا قال بل ايه، بل ظننتم. بدا بالاول بايه، بظن، بعد كده بقى ايه، بل ظننتم ان لا ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. ها وزين ذلك، لا عايزين نمشي بالترتيب، ظننتم ان لا ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، زين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء كنتم قوما بورا. اربع مراحل. المرحله الاوليه النبي صلى الله عليه وسلم جمع المؤمنين وقالوا احنا هنطلع. قال لك لا مستحيل الناس دي ترجع، مستحيل، هيروحوا فين وازاي، ده هم كانوا عندنا السنه اللي فاتت كانوا هيموتون، لا لا مستحيل يرجعوا، اكيد شكلها هي بالحسابات كده، هو لسه عمال ايه، عمال يحسبها كده. طلع النبي صلى الله عليه وسلم سابهم وطلع. بعد كده هو ظن ايه، ان اول حاجه ظن واحد بس، ان النبي صلى الله عليه وسلم مش هيرجعوا، يبقى ظن في ايه، في نقطه واحده بس. وانتوا كده مركزين يعني، المشكله عندي ولا يعني؟ طيب كنا بنقول ايه، طيب صلوا على النبي. يبقى مروا باربع مراحل. اول حاجه خد بالك، القران بيعمل زي تشريح نفسي للمنافق عشان احنا نتعلم لما نقع في اول واحده نرجع على طول. بل ظننتم اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا 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 مستحيل يرجعوا، ظن في نقطه واحده بس، بل ظننتم ان لا ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. رقم اثنين عجبوا الموضوع قال لك تخيل لو ما رجعوش ما عادش بقى في دين ولا شريعة ده احنا نهيس وايه وزين ذلك في مبسوط قاعد اتبسط قاعد يعني ايه يبص يتخيل وبسط ذلك تبتدي ان ربنا يحبب اليك الايمان ويزينه في قلبك وده الفرق بين المؤمن والمنافق احنا برضو طول ما احنا عايزين في الصوره كده كنا عملنا مقارنه ما بين انزل السكينه وبين قذف الرعب هنا برضو ما بين تزيين الباطل تزيين الشيطان للباطل في قلب المنافق وان الله يزين الايمان لقلب المؤمن فبعد كده المؤمن بيحب الطاعه ما عادش بيجاهد بقت مزينه في قلبه بقى بيستمتع يعني اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان يعني دي مرحله اعلى حتى من حب الطاعه ان تزين لك الطاعه تخيل مش بس بتحبها انت بتجري عليها ومبسوط هو بقى العكس بعد ما ظن الظن الاول ده عجبه والشيطان قعد يقول له تخيل لو ما رجعوش والاسلام يخلص ترجعوا تاني وتعملوا ولا بقى مشاكل بقى ولا حروب ولا جهاد ولا ولاء وبراء وشهوات بقى وايه وبراحتنا بقى خلاص وزين ذلك في قلوبكم في قلوبكم الخطوه الثالثه وظننتم ظن سوء فبعض المفسرين وقف هنا قال طب ايه الفارق ما بين ظننتم الا ينقلب الرسول منهم ابدا وبين ظننتم ظن سوء بعضهم قال هو نفس الظن ان السوء هنا ما هو السوء قال هو عدم رجوع النبي صلى الله عليه وسلم ما هو السوء ما هو ظن السوء قالوا ايه عدم رجوع النبي وده بيسموه التكرير للتاكيد ان يتكرر نفس المعنى عشان ايه ياكد لكن دايما احنا عندنا قاعده في القران غالبا يعني ان في حاجه اسمها عندنا ايه التاسيس اولى من التاكيد يعني ايه التاسيس اولى من التاكيد يعني لو الايه تدي معنى تاني تاسس معنى جديد نختاره بدل ما يبقى تاكيد يعني لو انا عندي اختيارين في الايه في خلاف ما بين المفسرين قول بيديني معنى جديد خالص غير اللي اتقال وقول ان ده معنى مكرر تكرير عشان التاكيد لا الاول ان انا اختار الايه المعنى الجديد تاسيس اولى من التاكيد فهم قال لا ظن السوء هنا معناه مش بس عدم رجوع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ان الدين ده هيندثر ولن تقوم له قومه ولن يبعث الله عز وجل احدا ابدا وان الدين خلاص خلص تماما مش مجرد عدم الرجوع لا ان الموضوع انتهى خالص وما عادش في دين الى خلاص الموضوع انتهى تماما هو ده ظن السوء يعني واحد بدا بظن في نقطه معينه ان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين هيتغلبوا ومش هيرجعوا عجبوا الموضوع قال لك طب ليه تبقى على قد ان هم ما يرجعوش طب ما فيش دين خالص لان كان لسه في مؤمنين موجودين مش كلهم مثلا طلعوا او مؤمنين في اماكن تانية قال لك الايمان هينتهي تماما خلاص ما عادش يبقى في ايمان ابدا في اي حته ولا اي بقى مؤمن كان موجود مستضعف هيرجع ينصر الدين وان الايمان ينتهي تماما ده ظن السوء وكنتم قوما بورا لما وصل للمرحله دي اصبح البور الارض التي لا تنتج ابدا لا خير فيها ما عادش بيعمل اي طاعه ونجد هنا ان في ترابط بين الظن السوء وقوما بورا كل ما تسيء الظن في الله كل ما معدتش تعمل طاعات يعني مثلا بعض الناس يجيله احباط من الواقع اللي هو عايشه عمال يسمع الاخبار في سوريا وفي بورما وفي كل حته وفي جنبه وفي بلده وفي كل حته عمال يسمع اخبار سيئه فيبدا طب وبعدين مفيش امل طب ولازمته ايه لازمته ان انا اتعلم ولا احفظ قران ولا امر معاذ ما حدش ليها لازم فيبدا ايه يسيء الظن اول ما يسيء الظن يبدا ما عادش ينتج كل ما الظن السيء بيزداد كل ما يبقى قوما بورا كل ما عنده حسن ظن بالله وان ربنا مش هيضيع ابدا جهد المؤمنين وان مفيش حاجه تضيع عند ربنا ولو بعد مئات السنين وعنده امل تلاقيه بينطلق وبينتج كل ما يسيء الظن كل ما يحبط ويقعد ما يعملش حاجه مفيش امل ويبقى قوما بورا اي لا خير فيهم خلاص بعضهم قال البور اي قوما هلك في جهنم قال يعني كنتم قوما بورا يعني يدخل جهنم ويهلك زي الارض لما بتتحرق كده وتبقى ارض بايره ما عادش تنتج ابدا وقيل قوما بورا اي لا يفعلون اي طاعه وده الايه ظن يعني ده الاولى بالسياق كل ما الانسان والعياذ بالله ظنه يزداد سوءا بالله كل ما يبتعد عن الطاعات ما عادش يعمل حاجه. هتجد دايما في علاقه بين البشرى والامل والطاعه. عندك بشرى وامل وحسن ظن بالله تلاقيك منطلق. شوف واحد كده ما بيعملش حاجه تلاقيه قاعد محبط كل حاجه بالنسبه له لازمتها ايه؟ ايه يعني حصل يعني؟ تقول له ما يعني نوم عرفناها ممكن ما حدش هيسمعني وايه يعني لا سؤال ولا اي حاجه ولا اي لازمه. خلاص فقد الامل محبط ده سوء ظن بالله من حيث لا تشعر. ده سوء ظن بالله ان ربنا هيضيع عملك. انت عبد للملك سبحانه وتعالى. قم وافعل الطاعه مهما كانت الاوضاع. قوم وتحرك ما تبقاش سيء الظن بالله. ان ممكن الانسان يبقى والعياذ بالله بور ما عادش يعمل اي حاجه. خايف يعمل كذا لاحسن يحصل كذا وخايف يتحرك في الدعوه لاحسن يحصل كذا وخايف عنده سوء ظن في كل حاجه فتلاقيه ما يعملش اي حاجه. خايف محبط مرعوب مفزوع مش عايز يعمل حاجه. مشاعر معاناه مسيطره عليه في الاخر بيبقى ايه؟ قوما هورا والعياذ بالله. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. قال الله عز وجل لهم ومن لم يؤمن بالله ورسوله اي ومن لم يؤمن بان الله قادر وان الله سوف ينصر رسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا. الايمان هنا ومن لم يؤمن المقصود بايمان مخصوص مش الايمان العام. اي ومن لم يؤمن في اللحظات الصعبه الضيقه ان الله قادر ومن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات فسوف يهلك. يعني احيانا بتيجي مراحل اختبار زي الاسراء والمعراج كده. في ناس ارتدت بسبب الاسراء والمعراج. احيانا بتيجي مواقف انت مطالب ان تصدق بقدره الله تؤمن بقدره الله وتصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا. كان الزمخشري هنا بيقول لفته جميله بيقول ايه؟ كان المتوقع السياق يجي ازاي؟ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا لهم سعيرا. اللي يجي بالضمير إيه؟ لهم. لكن ربنا قال فإنا أعتدنا للإيه؟ للكافرين. حول الضمير منه ضمير إلى اسم إيه؟ ظاهر. ده اسمها إيه؟ إحنا كنا شرحناها قبل كده. أيوة الإظهار في موضع الإظهار. اسمها إيه؟ النوم بعد المغرب في المسجد. اسمها إيه؟ الإظهار في موضع الإضمار. يعني إن الأصل إن كان يجي ضمير لكن جه اسم ظاهر. ليه؟ الزمخشري بيقول لفتة جميلة جدا بيقول حتى يعلمنا الله عز وجل أن الذي يفرق بين الإيمان بالله وبين الرسول هو كافر. وإن المؤمن يجب أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبالإيه؟ وبالرسول. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر فإن اعتدنا للكافرين. فبيقول المقصود من الآية إن حتى تصبح مؤمنا لابد ان تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. مش حاجه اسمها نؤمن بربنا بس. لا مش حاجه اسمها مش مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده كافر. الشهاده حاجتين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا. يبقى المشكله الاولانيه ان هو خايف. خايف على نفسه. فتقال له قل فمن يملك لكم من الله شيئا اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون بصيرا بل ظننتم. المشكله الثانيه مش واثق في قدره ربنا. ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. تخيل لسه بعد كل ده ربنا بيديهم امل. منافقين في الدرك الاسفل بمستنقع النفاق ظنوا ان الدين هيخلص يحبون ان ينتهي الدين زين ذلك في قلوبهم ولسه ربنا بيقول لهم في امل للمغفره ويغفر لمن يشاء. بل ختام الايه المغفره يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله ايه؟ غفورا رحيما. كل ده جت بعد كلمه قل لما قالوا كلمه واحده شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر الله. كان ممكن نعرض عنه. هكذا يكون الخطاب القراني الاصلاحي. هكذا يكون الوعظ الصحيح. انت ممكن تقعد تكلمهم كلام كتير وما يستفيدوش منه. لا انت بتكلم كلام يدخل القلب. كلام قل لهم في انفسهم قولا ايه؟ بليغا. بليغا ان يبلغ الى قلوبهم. مش اي كلام وخلاص. شوف ثلاث ايات هم قالوا كلمه واحده ترد عليهم. زي برضه هيقولوا دلوقتي سيقول المخلفون قل كل ما يقولوا كلمه المنافقين يترد عليهم حتى تتضح الأمور. يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة. وإليه ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي إن تبتم إلى الله عز وجل فسوف يغفر لكم، وإن توليتم فسوف يعذبكم عذابا أليما. طب يعني في أمل؟ في أمل، وكان الله غفورا رحيما. طيب يبقى الوقت النبي صلى الله عليه وسلم راح يعمل العمرة، وكان عايز معاه القبائل الست، أغلبهم تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم سوء ظن بالله، تمنوا أن الدين يخلص ويعودوا الأمر الجاهلية. ربنا سبحانه وتعالى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ المؤمنين ورجعوا، حاولوا يدوروا على أي عذر، دوروا على عذر خبيث ينقلهم من مرحلة النفاق التام إلى إيه؟ إن هو ذنب بسيط. الله عز وجل برحمته بالمؤمنين عوضهم عن اللي حصل في صلح الحديبية. هم كانوا رايحين نفسهم يعملوا عمر، فعوضهم الله عز وجل بمغانم خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم راح الحديبية على أمل إن هم يطوفوا بالبيت، فمنعوا، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الله. لما جلست البركة في الناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا إيه أجبتهم إليه. ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمين في حزن وكآبة. نزلت سورة الفتح بالبشريات فازدادوا أملا. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، قعد فيها أيام، أظن رجع في ذي الحجة، وكانت خيبر في محرم السنة التي تليها مباشرة. وراح خيبر، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج معه إلى خيبر الذي شهد الحديبية فقط، أو من كان له عذر مقبول، مش الذين تخلفوا. وجاءت البشرى أنهم سيحصدون مغانم كثيرة من خيبر، جاءتهم البشرى وهم عائدون إلى المدينة أنهم سينطلقون إلى إيه؟ سيقول المخلفون: إذا انطلقتم إلى إيه؟ إلى مغانم لي. شوف السهولة، مش إلى قوم لتحاربوهم، إلى مغانم لي، كأنه رايح يأخذ المغانم ويرجع. لماذا سهولة خيبر؟ خيبر كانت حصون عتيدة وعظيمة عند اليهود، وربنا بيبشرهم ان الموضوع ده هينتهي بسهوله. لذلك قال بعض اهل السير: من حكمه الله عز وجل انه ما يحصلش حرب مع قريش في ساعتها، هما بايعوا على الموت، وكان يحصل حرب عشان اشاعه مقتل عثمان، وبعد كده رجع سيدنا عثمان. فقال بعضهم ان ادخر الله عز وجل جعل المسلمون يدخرون قوتهم لخيبر حتى لا يقاتلوا في مكه، ويعودوا من بعدها إلى مكة منتصرين فاتحين، وكسبوا الاثنين خيبر ومكة. يعني أحيانا أنت بتبقى مستعجل نفسك تحارب ومكة وتاخدها وتطوف وتاخدها، فربنا لهم استعجلش، ادخل قوتك دي لخيبر. وهذا ما حدث، ادخلوا هذه القوة إلى خيبر، وراحوا بقوة والعتاد، وما حصلش قتال في مكة، وراحوا لخيبر وانتصروا في خيبر وأخذوا المغانم واستفادوا من المغانم، وكانت خيبر فتح على المسلمين. كان الصحابة لا يقولون: ما شبعنا إلا بعد أن فتحت خيبر، ما كناش بنشبع من أول البعثة في مكة لغاية ما جينا المدينة، وبعدها ما شبعناش غير في 7 هجرية بعد فتح خيبر. تخيل فتح خيبر كانت مغانم عظيمة للمسلمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبينا بعده محمد صلى الله عليه وسلم. كنا بنقول إن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أن عوض صبر المؤمنين في الحديبية، عوضهم خيرا بمغانم كثيرة يأخذونها من خيبر. كما قلنا خيبر كانت فتحا على المسلمين، وقالوا كان يقول: ما شبعنا إلا بعد أن فتحت خيبر. وربنا قال إيه؟ إن إذا سيقول المخلفون إذا انطلقتم، إذا ده حرف يأتي للتأكيد، مش إن انطلقتم، إذا انطلقتم إلى مغانم، ما قالش إلى حرب، مش هتيجي زي غير الآية اللي بعدها: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. لا، هنا قال إلى مغانم، كأنه رايح يأخذ الغنيمة ويرجع. وقال لي تأخذوها، أي لسهولتها، بشرى بمغانم كثيرة سهلة يحصدها أهل الإيمان. يعني اللي خرج في الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدنيا والآخرة، بيعة الرضوان رضي الله عنه، ونال مغانم خيبر، والذي قعد وظن السوء في الله خسر الدنيا والآخرة. شوف أحيانا أنت بتبقى شايف أن بتعتقد أن الموقف ده نهاية الإسلام، واللي يشارك في نظر الناس في هذه المغامرة هو الذي حصل الدنيا والآخرة، والذي أعرض وأساء الظن بالله خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فلابد الإنسان يكون عنده يقين في الإقبال لنصرة دين الله عز وجل. سيقول المخلفون دايما ايه يقول هم ورمش غير الايه غير الكلام. المنافقين عرفوا ان الله عز وجل بشر المؤمنين انهم سينطلقون الى مغانم. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى ايه مغانم. هم دائما يحبون المشاركة في المغانم لا المغارم. هو دائما بيشجع مين؟ الكسبان فقط. لعلنا نتبع السحرة امتى؟ ان كانوا هم الغالبين. انا مشجعش غير الكسبان. يعني ما قالوش تعالوا نتبع يعني سيدنا موسى امام السحرة. ما قالوش نتبع المنتصر او نتبع الحق او نتبع لا السحرة وفي حالة واحدة ان هم يكسبوا. يعني السحرة اتغلبوا لا موسى انتصر لا السحرة امتى؟ ان كانوا هم الغالبين. بس يعني ورايا محدد انا هفضل زي ما انا واللي يخليني افضل زي ما انا السحرة يكسبوا. يعني هو رايح هو عارف هو هو ايه اللي مناسب ظروفه. الشاهد سيقول المخلفون المنافقون اللي تخلفوا من الاعراب عرفوا ان الله عز وجل بشر اهل الايمان اللي شهدوا الحديبية فقط انهم سينطلقون الى خيبر ويحصدوا مغانم كثيرة. اول لما عرفوا كده قالوا ايه السلام صاحب بقى سيقول المخلفون ذرونا نتبعكم اسمح لنا ويعني شوف شوف الادب والاخلاق ذرونا ايه خليني تابع بس خدني معاك في الاخر كده حطني في الشنطه معاك ذرونا ايه نتبعكم. هو حضرتك مش كنت مشغول ولا ايه انت دلوقتي فضيت ولا ايه مش كنت لسه من دقيقتين بتقول ايه والله مشغول وما فيش وقت وشغلتنا ولا لكن هنا في ايه هنا في مغانم لا انا فضيت خلاص انا خلاص بقيت فاضي. هو يعني هو بينشغل وبيفضى على حسب ايه حسب الواقع في ازمات انا مشغول جدا والله ازمات وضغط امن ومشاكل مش فاضي خالص الدنيا بقت مفتوحة ومغانم كده الله اكبر انا طول عمري بقول ان احنا لازم ننصر دين ربنا تلاقي فجأة ايه غير ونقل الناحية التانية تماما. يعني شوف ما بين شغلتنا امولنا واهلونا وبين ضرورنا نتبعكم هو ده ما حصلش. ده هو النبي صلى الله عليه وسلم راجع سيقول لك شغلتنا سيقول اذا انطلقتم ده الفرق ايه بسيط جدا لحيث تتخلص المشاغل بتاعتك. يعني المواقف دي اللي بتفضح يعني حين يحصل تغيير في الواقع مفاجئ بيفضح الانسان ان ايه لذلك ربنا قال على الناس دي بتتصرف ازاي كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قام. من معنى هذه الايه اضاء لهم ان الدنيا تبقى مفتوحه في الدين ومفيش مشاكل وفي تمكين فتلاقي ايه كلما اضاء لهم ايه مشوا الله اكبر والاسلام وماشي مع الدين. واذا اظلم حصل مشاكل وابتلاءات وخوف وفزع ورعب واستضعاف لا مش معاك قام شويه طول على طول وما عندوش مشكله. يعني في ناس ما عندهاش مشكله نفسيه ان هي تكذب كذبتين ورا بعض عادي جدا ويحلف كده ويحلف كده عادي. يعني ما عندوش ازمه نفسيه ان هو يغير كلامه عادي تماما ويكون منفعل في كل مره. يعني هو وهو منفعل ان احنا لازم ننصر الدين في اوقات التمكين شوف هو منفعل انا قلت ان الطريق ده غلط من الاول وان الناس دي مخدوعه والناس دي مضحوك عليها ممكن وهو لسه ما خلصش الكلام يجي له مثلا بتاع الحق ده حصل كذا وانا قلت ويغير رايه عادي جدا عادي تماما. هو عنده قدره نفسيه مهوله يعني زي الاستك فظيع عنده. فهو لسه بيقول شغلتنا ايه امرنا قالوا بعدها على طول بيقول ايه اسمح لنا بس ان انا اكون معاكم ذرونا نتبعكم. عشان كلمه ايه جت كلمه ايه مغانم دي ده المفتاح بتاعه في التفكير هو ده المحرك الاساسي في التفكير. فنقول له ايه يريدون ان يبدلوا كلام الله لقد قضى الله عز وجل الا يخرج الى خيبر الا من شهد الحديبيه. انتوا عايزين تغيروا اوامر ربنا احنا بننفذ كلام ربنا احنا المحرك الاساسي مش المغانم احنا المحرك الاساسي كلام ربنا. ربنا قال لنا اخرجوا الحديبيه خرجنا قال لنا هيبقى في قتال بايعنا قال لنا مفيش قتال صالحنا. المحرك الاساسي بتاعنا كلام ربنا. يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون لن قطعيه كذلكم قال الله من قبل. ربنا اصلا واحنا جايين قال لنا ان انتوا هتقولوا كده وعرفنا ان ده هيحصل والموضوع منتهي عندنا كذلكم قال الله من قبل. يوم يرد يقولوا ايه بل تحسدوننا. هو كل تفكيره في المغانم بس ومعتقد دايما اللي قدامه بيفكر بنفس الطريقه. يعني دايما بتعرف الشخصيه اللي تفكيرها غلط ان هي دايما بتسيء الظن بناس وتفترض ان هو بيعمل حاجات غلط لان هو ده طريقه تفكيره اصلا. هو دايما ايه انت الشخص اللي عمال يحصل سوء ظن في كل الناس هو اصلا بيفكر كده. فبيقولوا ايه بل تحسدوننا. انت مش عايز نجي معاك عشان الغش. مفيش مثلا اصل ربنا قال لنا واصل كان في معركه اسمها وطلعنا عشان الحديبيه واصل في اوامر احنا بننفذها. هو ما بيفهمش الكلام ده. تقول ربنا ويريدون ان يبدلوا كلام الله وكذلك قال الله من قبل. هو ما فهمش. انتوا بتحسدونا وخلاص. بل تحسدوننا. فربنا بيقول ايه بل اي دعك منهم حرف اضراب دعك منهم بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. الاستثناء بتاع قليلا ده قيل الا يفقهون الا فقها قليلا. قال بعضهم ده اختيار الزمخشري اي لا يفقهون الا في الدنيا. هو ما بيفهمش غير في الايه غير في الدنيا. هو بتاع الدنيا زي ما ربنا قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون اي لا يعلمون قدره الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. الناس دي ما بتفهمش غير في الدنيا فقط. مغانم بتاع تلاقيه بدا يفهم ويفكر. ابتلاءات ورسل الدين مالوش ليه. وقال بعضهم بل كانوا لا يفقهون الا قليلا اي ان قليلا منهم سوف يتوب الى الله عز وجل. ان قليل منهم ستؤثر فيه الموعظه ويتوب الى الله عز وجل. قل للمخلفين من الاعراب. طيب انت عايز تتوب؟ مش انت بتقول ان انت مش عايز مغانم وانت مشكلتك الاساسيه انك عايز تكفر عن خطيئتك وقلت شغلتنا عملنا وقلنا فاستغفر لنا. مش انت عملت خطا انك تخلفت عن الحديبيه ولما جينا نروح خيبر قلت خلاص انا توبت الى الله وعايز اجاهد في سبيل الله واحنا قلنا ان انت عايز مغانم وانت بتقول لا انا مش عايز مغانم. طيب انا هجيب لك الحل. انتوا فاهمين دلوقتي اللي هيتقال ده ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم رجع قالوا له احنا غلطنا كنا نفسنا نجاهد معاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بس انا طالع غزوه مش هينفع تيجوا معايا خيبر. قالوا له احنا عايزين نيجي معاك خيبر. هم عارفين ان خيبر فيها ايه؟ فيها مغانم. قال لهم لا مش هيجي تيجوا معايا خيبر. قالوا بس احنا انتوا بتحسدونا احنا نفسنا اصلا نجاهد في سبيل الله واحنا توبنا يا الله. خلاص مش انت عايز تنصر الدين؟ طيب كل المخلفين من الاعراب ستدعون الى ايه؟ قوم اولي باس شديد. هيرجع تاني يقول هنا ايه؟ شغلتنا اموالنا واهلنا. الو ايوه معلش انا اسف. يوم ايه؟ يختفي. دايما دي نقطه مهمه قوي في المعامله مع ربنا. في حته صعبه كده في طريق ربنا انت مش راضي تعديها هتجيلك تاني. طلعت الحديبيه كانت صعبه وعايزه حسن ظن بالله وجهاد ومجاهده. طلعت خيبر كانت سهله واخدين بشرى ورايحين ياخدوا المغانم. هو عايز دي مكان دي. ربنا يقول لا هتعيد نفس الاختبار تاني. هتعيدها تاني. تدعون الى قوم ايه؟ اولي باس شديد قد يسلموا بدون قتال تقاتلونهم او يسلموا. لكن لازم تطلع الطلعه الصعبه لازم تعديها. لازم الامتحان ده تخوضه مره تانية. تطلع مش عشان المغانم. ستدعون في المستقبل وسيظهر هل انتم صادقون ام كاذبون. انت طالع عشان سيبك من خيبر خلاص. انت لو بتتكلم عشان تقول نصر الدين ربنا وعدنا بالنصر انسى خيبر. تعال نتكلم في المستقبل. انت عايز تتوب وبتقول انك تبت الى الله. دايما يا جماعه يعني اسال الله السلامه والعافيه اللي بيتخلف عن نصرة الدين ومش عايز يخوض يعني طريق شاف هيجيله تاني. يعني دايما واحد مش عايز ينصر الدين مستني ايه الدنيا تبقى سهله. فالدنيا تبقى سهله هو معتقد كده انه عدى الاختبار. لا هيجيلك تاني. هتصعب عليك تاني. لازم تاخد الاختبار. لازم تقتحم العقبه. لازم يعني لازم هتمر بالمرحله دي انك تاخد قرار صعب في وقت صعب يقينا في قدره الله. هو ده اصلا ملخص الاختبار. زيك بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي مات مجنون او في فتره من الرسل او لم تبلغه الرساله او ان اختباره يوم القيامه ايه؟ ان ربنا يولعه النار ويقول له ارمي نفسك فيها. هو اختبار يقين اصلا. يعني ملخص ابتلاء السنوات كلها اللي بنعيشها هو يقين في اوامر ربنا. ان ربنا يقول لك اعمل كده تعمل. يامر الله عز وجل عنقا من النار فيبرز له ثم يقول الله عز وجل لهم القوا انفسكم في النار فمن اغمض عينه واقتحم فيها تكون عليه بردا وسلاما. أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما روي عنه. يبقى إذن الاختبار كله إن يجي لك أمر صعب وتنفذه يقينا في قدرة الله وفي موعود الله سبحانه وتعالى. قل المخلفين من الأعراب اللي مرضوش يجوا المرة اللي فاتت الحل عشان تخرجوا من الأزمة دي. يبقى إذن التوبة إحنا فاهمينها غلط. التوبة مش بس استغفار باللسان. يعني هم عملوا غلط لذلك مثلا توبة كعب بن مالك ما كانتش انه يروح للنبي يقول له انا ندمان، لا، يقعد 50 ليلة يجاهد والمجتمع كله يمتنع. يعني دايما احنا عندنا خلط بين ترك المعصية والتوبة الكاملة من المعصية. يعني دايما نضرب لها مثال، نسأل الله العافية، اللي مثلا بيشرب مخدرات، هو تأثر، حد صاحبه مات او سمع درس وعظي فقرر انه يسيب المخدرات، لكن لسه السموم في دمه، محتاج يعمل ايه؟ محتاج يجاهد فترة طويلة عشان الحب المعصية ينزع من قلبه. هما قالوا احنا ندمنا على ان احنا ما خرجناش الحديبية، ماشي، لكن هتخوض نفس الازمة تاني. استدعونا الى قوم اولي بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا خلاص يؤتيكم الله اجرا حسنا، وجي نكرة هتاخد مغانم الدنيا والاخرة، وان تتولوا كما توليتم من قبل، لو سقطت في الامتحان تاني يعذبكم عذابا اليما. قال بعض اهل العلم مين القوم اولي بأس شديد، حتى عشان ما اطولش عليكم، قيل قوم هوازن او غزوة حنين، وقيل فارس والروم، وقال بعضهم وبعض كتير من المفسرين زي الإمام الوحيدي في البسيط أو الزمخشري، حتى كتير من المفسرين قال دول اليمامة، أهل اليمامة مسيلمة الكذاب، وأن المقصد هنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعضهم قال الآية دي فيها دلالة على إمامة الصديق، لأن ربنا بيقول إيه، فإن تطيعوا، أي فإن تطيعوا الذي يأمركم بالقتال، اللي هو مين هنا؟ الصديق. قالوا فيها دلالة على طاعة الصديق رضي الله عنه، فيها دلالة على إمامة الصديق. كتير من المفسرين أول واحد اختار الاختيار ده ونافع عنه الإمام الزهري، وقال المقصود هنا الصديق، لأن المقصود أن قوم أولي بأس شديد كانت الإمامة، وكانت فعلا حرب عنيفة جدا مع مسيلمة الكذاب، ومات فيها كثير من القراء. يعني ليقرأ في غزوة اليمامة وكيف قاتل الصحابة رضي الله عنهم أهل الردة في اليمامة، فمسيلمة الكذاب كانت معركة شرسة استشهد فيها كثير من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ان انت هتتعرض لفتنة اصعب، ان النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود وناس اصعب، وانت مطالب انك انت تجاهد في سبيل الله. يعني بتأخر الامتحان فيجي اصعب. استدعونا الى قوم اولي بأس شديد تقاتلون او يسلمون فان تطيعوا، اي الداعي لكم سواء النبي صلى الله عليه وسلم او الصديق، يؤتيكم الله اجرا حسنا، وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. اخر ايه عشان نخلص الربع ده، اخر ايه قال الامام ابن عطيه في تفسير محرر، قال لما بالغ الله عز وجل في الحث على القتال. احيانا انت لما بتكلم كتير عن البذل ممكن بعض الناس يظن ان مفيش عذر، ده توازن القران، فجي بعد كده العذر ازاي، ان القران يتكلم بحماسه وقوه عن نصره الدين، لكن في نفس الوقت في ناس عندهم اعذار، مش حاجه اسمها ان مفيش حد معذور، لا، فجي الخطاب المتوازن للقران. دايما القران، ودي عايزه تتبع كتير في القران، ممكن يتكلم بيحث على، يعني مثلا فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا، ان انت ما تختلفش، لازم تقول على المنافق منافق، وبعد كده تلاقي ربنا يقول ايه، ولا تقولوا لما القى اليكم السلام لست مؤمن. يعني مش معنى انك بتقول على المنافق منافق ان اي حد تقول عليه منافق وخلاص، لا، دايما بيحصل توازن، وسوره النساء مليانه توازن كده. فهنا برضو زي ما في خطاب بحماس، ايضا بنعذر اللي عنده عذر، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. إن الخلاصة إن كل واحد يبذل ما يستطيع، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ذكر الله عز وجل ثواب الدنيا اللي من الله جل على اللي شهد الحديبية المغانم، وكيف حرم منها من لم يخرج، ثم تكلم عن أعلى شيء رجع بها أهل الحديبية من بيعة الرضوان. أسأل الله جل أن نكون من أهل الرضوان، هذا حدث عنه المرة القادمة بإذن الله عجل. أسأل الله جل أن يوفقنا في الدين، أن يعلمنا التأويل، وأن يستعملنا نصر في دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.